بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وعافية وتوفيق وسداد وهداية ورشاد، وأيضا كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل من كل خير عميم وفضل عظيم لأمة الإسلام ولكل البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو لقاؤنا الأول بعد عيد الأضحى المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات والنصر المبين إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواتي المشاهدين، في اللقاءات الماضية تكلمنا عن عدة موضوعات فيما يتعلق بالسنة الشريفة. عرفنا السنة وأخذنا أكثر من حلقة في شرح هذا التعريف، وقلنا إنها هي كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، حتى حركاته في سكنته وفي حركاته وسكنته في يقظته وفي منامه قبل البعثة وبعدها. وشرحنا هذا التعريف بالتفصيل، ثم انتقلنا إلى موضوع آخر كان مهما جدا أخذنا أيضا فيه أكثر من حلقة، وهو علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة. ماذا تفعل السنة مع القرآن الكريم وما دورها معه؟ وهل يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن السنة المطهرة؟ استعرضنا العلاقة بالأدلة، وقلنا إن السنة المطهرة تؤكد القرآن الكريم وتبين القرآن الكريم وتشرع كما يشرع القرآن الكريم، وذكرنا الأدلة التفصيلية على ذلك من القرآن والسنة المطهرة، وأيضا رددنا على بعض الشبهات التي يثيرها المتوقفون في مثل هذه المسألة. ثم انتقلنا إلى نقطة أخرى، وهي أن السنة النبوية وحي من عند الله تبارك وتعالى. أثبتنا ذلك أيضا بالأدلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، ويكفي أن نذكر في ذلك قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بناء على وحي يأتيه من عند الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الوحي قبل كلامه أو بعدما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه الوحي إما مقرا وإما صحيحا. وقلنا إن أيضا إثبات أن السنة النبوية وحي من عند الله تبارك وتعالى هذا يبين عصمتها، فهي معصومة من الخطأ ومن الزلل ومن الزيادة ومن النقصان، وهي أيضا حفظت كما حفظ القرآن الكريم، وهي أيضا واجبة الاتباع كما يجب اتباع القرآن الكريم. والآن أو اليوم نبدأ مع حضراتكم موضوعا آخر، يعني إن شاء الله أيضا مهم جدا يتعلق بحجية السنة. حجية السنة ماذا نقصد بهذا العنوان؟ نقصد أن السنة حجة يجب العمل بها. السنة جاءت ليعمل بها، ولا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم ولا أن نطبق أحكامه ولا أن نتبين المراد منه إلا في ضوء السنة المطهرة. السنة لا بد من العمل بها. هذه قضية إيمانية، وأرجو أن يعيش معي إخوتي المشاهدون جزاهم الله خيرا في هذه المعاني. أقول إن قضية وجوب العمل بالسنة التي يصطلح العلماء على تسميتها بحجية السنة هي قضية إيمانية، وهي قضية عقدية، وهي قضية قرآنية. ماذا أقصد بقول إنها قضية إيمانية؟ يعني أقصد أن إيمان المؤمن لا يتم ولا ينعقد إلا بعد أن يعتقد أن السنة يجب العمل بها. هل في هذا الكلام مبالغة؟ لا. بعد أن نذكر الأدلة ستتأكد هذه الحقيقة بشكل قاطع ويقيني من خلال أدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأيضا يعني هي قضية عقدية. ماذا نقصد بقضية عقدية؟ يعني هي جزء من عقيدتنا. علي أن أعتقد ذلك، علي أن أعتقد أن السنة لابد أن يعمل بها. أنا أعتقد ذلك اعتقادا جازما، ثم يعني هذا الاعتقاد ولد عندي الإيمان بأنه لابد من العمل بالسنة، وهذا الإيمان انعكس في سلوكي استجابة لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي قضية إيمان، نحن لا نتكلم في قضية علمية بحتة، يعني مجرد معلومات نظرية نسوقها نحفظها في أذهاننا وينتهي الأمر. هناك بعض القضايا هكذا، يعني قضية علمية بحتة مثلا نؤمن بها، قد تكون لها تطبيقاتها العملية على أرض الواقع لكن ليست جزءا من إيماني. إن أنا لم أصدقها فلم مثلا فإيماني لا، يعني لا يضر، لا ينقص، لا يتأثر بهذا الإنكار حتى لو كنت مخطئا في إنكاري. ليه؟ لأن القضية ليست قضية إيمانية. مثلا إذا قلت مثلا إن المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الذراعين الآخرين، ماشي، نظرية تصور نظرية ويثبتونها، هب أنني جادلت فيها بالحق أو بالباطل، إيماني لن يتأثر. هذا معنى أن إيماني بأن السنة يجب العمل بها هذه قضية إيمانية، إيماني يتوقف على هذا، عقيدتي تكون ناقصة إذا لم أعتقد ذلك اعتقادا جازما بأنني علي أن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وفي كل ما نهى عنه على الوجه الذي يفيده الدليل كما سأبين فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هي قضية إيمانية وهي أيضا قضية قرآنية، قضية إيمانية، قضية عقدية، قضية قرآنية. يعني إيه قضية قرآنية؟ يعني اهتم القرآن الكريم جدا بها. هذا الاهتمام من القرآن الكريم أخذ أشكال متعددة، لكن دعوني أقف وقفة مع هذه اللفتة، وهي أن العمل بالسنة قضية قرآنية. احنا اتفقنا على أن القرآن الكريم يعني كتاب هداية، هدى وبشرى، ويعني وضع القواعد العامة للناس في حياتهم، الأسس التي يجب أن يسيروا عليها. وجاءت السنة لتكمل الكتاب الكريم، فبينت ما أجمله القرآن الكريم وشرعت مع القرآن الكريم، وهذا أمر أثبتناه فيما مضى. هناك قضايا اهتم القرآن الكريم جدا بها نسميها قضايا قرآنية، يعني في قضايا لم يقف عندها كثيرا وفي قضايا وقف عندها كثيرا لأهميتها وخطورتها، لاتصالها بالعقيدة، لاتصالها بحياة الناس، لاتصالها بالآخرة، وقف عندها وأقام عليها الأدلة وذكرها في آيات كثيرة جدا جدا. ليه؟ لأهمية المسألة. فمثلا سأضرب بعض الأمثلة، قضية الوحدانية، أن الله واحد، هذه قضية قرآنية، بل هي أم القضايا في القرآن الكريم، ويعني أهم القضايا وأخطرها، لأن كل شيء في حياة المؤمن يتفرع عن هذه العقيدة، يؤمن بأن الله واحد ويستجيب لحكم الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قل أن تجد سورة إلا وذكرت الوحدانية، قل أن تجد سورة سواء كانت هذه السورة طويلة أو سورة قصيرة، وساعات السورة الواحدة تتضمن آيات كثيرة تتعلق بالوحدانية. مثلا قضية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في البقرة. أنا أذكر بعض الأدفق في أول سورة آل عمران، الله لا إله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة المائدة يعني آيات كثيرة تحث الوحدانية وتكفر من يعتقد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. في سورة الأنعام لا، يعني لا أستطيع أن أسير مع القرآن الكريم باستقصاء كامل في هذه القضية، خصوصا أنها ليست موضوع الحديث اليوم، إنما فقط لأبين ماذا أقصد بقولي إنها قضية قرآنية. يعني القرآن الكريم اهتم بها جد جد، وكما قلت لدرجة أن يقيم عليها الأدلة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهكذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من الصور القصيرة إلى الصور الطويلة قضية الوحدانية بارزة جدا هذا يجعلنا نقول إن قضية الوحدانية قضية قرآنية قضية البعث مثلا الإيمان بالبعث قضية قرآنية لأن يعني منكر البعث والعياذ بالله ينكر كل ما بعد البعث البعث هو أن يقوم الناس من قبورهم إحياء الناس بعد موتهم وقيامهم من قبورهم هذه قضية كان ينكرها الكفار من أهل مكة ويستبعدونها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لماذا تتعجبون من إعادة الحياة مع أن الإعادة أسهل من البدء لو كان هناك قياس يجب أن يتدخل في المسألة إذن لأن منكر البعث ينكر الجنة وينكر النار وينكر الحساب وينكر الميزان والصراط ينكر كل ما بعد البعث إذن لماذا نحيا إذن وما الفرق بيننا وبين السوائم والحيوانات لماذا إذن كانت حياتنا هل لنأكل ونشرب ثم إذا متنا انتهت كل حياتنا أعوذ بالله هذا يعني انحدار بالبشرية ليس لها هدف ليس لها هدف جميل نبيل تسعى له الجنة وهو مرضات الله تبارك وتعالى تساوينا مع البهائم أعزكم الله لا فرق أبدا إذا أنكرنا البعث ولذلك نجد القرآن الكريم اهتم بالبعث جدا وخصوصا في السور المكية وكما قلت أقام عليه الأدلة أنا أضرب أمثلة فقط إخواتي المشاهدين أرجو أن لا ننسى للقضايا التي يهتم بها القرآن الكريم لكن أنتقل بقى أعود مرة ثانية إلى السنة أهي أيضا من القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم جدا ضرورة أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نؤمن به وأن نصدقه في كل ما أخبر به عن الله عز وجل جزء من إيماننا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه هذه قضية قلت إنها قضية إيمانية قلت إنها قضية عقدية وقصدت بقول إنها قضية إيمانية أن الإيمان لن يتم ولن ينعقد إلا بها وقصدت بقول إنها قضية عقدية هي جزء من عقيدتي التي علي أن أؤمن بها وأن أعتقدها اعتقادا جازما لا يخالجه أدنى شك في أنني علي أن أعتقد أنني علي أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءنا به عن الله تبارك وتعالى ولذلك كما قلت هي قضية أيضا قرآنية اهتم بها القرآن الكريم جدا وها أنا سأنتقل الآن إلى أدلة القرآن الكريم وسأستعرض يعني مع حضراتكم بعض الأدلة القرآنية التي أشارت إلى هذه القضية وأرجو أن يحاول بعض الإخوة المشاهدين الذين يتابعونني الآن يعني شكر الله لهم أن يحصوا معي الآيات علما بأنني لن أذكرها جميعا وسأتوقف مع الآيات الصريحة لن أقول الآيات الضمنية حتى لا يعارضني أحد أو يجادلني أحد فأن هذه آيات هي الآيات الضمنية يعني تدعو لاتباع المسلم ضمنا لا يقول أنا لعلها لا يراد بها ذلك فأنا سأتوقف عند الآيات الصريحة الواضحة القاطعة في دلالتها التي لا يستطيع أن يماري أحد في أنها قطعية الدلالة على ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سأبدأ مثلا هو سورة البقرة مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قد نقول أن هذه قضية ضمنية أو آية تضمنت بإيجاز الإشارة إلى الإيمان بالرسل وضرورة اتباعه لكن كما وعدت سأتكلم عن الأدلة التي تتكلم بصراحة عن ذلك تعالوا معي في سورة آل عمران أنا طبعا أقول لو سألت أي مسلم في الدنيا هل تحب ربك أنا متأكد أن الإجابة نعم بل أتأكد أكثر من ذلك أنه قد يتعجب البعض من طرح هذا السؤال وهل يوجد مؤمن في الدنيا لا يحب ربه نعم اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من أحبكما اللهم اجعل الله ورسوله أحب إلينا من كل ما سواهما يا رب العالمين نعم الإجابة نعم ما الدليل على حبنا لله تعالى ما الدليل؟ هي قضية تحتاج إلى إثبات، هو أمر قلبي لا يطلع عليه أحد، ولكل واحد أن يزعم أنه يحب الله تعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، ولن نجادله في هذا الزعم، لكن هناك محكات إيمانية، دلائل عملية على صدق هذا الحب وعلى وجوده أصلا. استمع معي أخي الكريم، قل لهم يا محمد، قل للخلق جميعا من لدن بعثت وإلى يوم القيامة، قل لهم جميعا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا من تقولون إنكم تحبون ربكم، أقوى الأدلة على هذا الحب أن تتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر بذلك؟ الله تعالى، ليس هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجادل أحد في ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما الجزاء؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن الآية واضحة في وضع العلامة الإيمانية لحب المؤمنين لربهم، لا تعبير عن هذا الحب إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النتيجة أو الثمرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الآية التالية بعدها قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أنا يعني لن أقف الآن مع ختام الآية الثانية، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن أعرضوا فإن أنكروا فإن جعدوا. وعلماء البلاغة علمونا أن تذييل الآية أي ختام الآية متعلق بمضمونها، كنا قد أشرنا إلى شيء من هذا في حلقة سابقة. يعني استمعوا مع إخوتي، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، التولي هنا بمعنى الإعراض والجحود، بمعنى الإنكار، فإن الله لا يحب الكافرين، كأن الله يصف من يتولى ويعرض وينكر ويجحد هذه القضية بأنه ليس من المؤمنين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. في سورة آل عمران أيضا بعد قليل، يعني بعد عدة أرباع، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل تفيد الرجاء، لعلكم ترحمون من الله تعالى. والرجاء من الله تبارك وتعالى محقق إذا تحقق فينا ما علق عليه هذا الرجاء. الله علق رحمته للخلق على أن يطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فرحمة الله محقق وقوعها إذا استجاب الخلق لربهم فأطاعوه وأطاعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة آل عمران أيضا في الربع الأخير منها، أربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. هذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وكل من ينادي للإيمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، ليه؟ لأنهم استجابوا للمنادي إلى الله، للذي دعا إلى الله، للذي بلغ عن الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتسع الآية أيضا لكل الدعاة الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. إذن فاستجاب لهم ربهم لأنهم استجابوا للذي ينادي للإيمان ويدعو إلى ربه ويبلغ دين الله عز وجل إلى خلق. إذا تركت سورة آل عمران وتلاحظون معي أن آخذ سور القرآن الكريم على ترتيبها، سأنتقل إلى سورة النساء. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إخواتي في الله، ونحن نتعامل مع القرآن الكريم ينبغي أن ننتبه إلى بعض الحقائق الهامة. يا أيها الذين أمنوا، الله ينادي بصفة الإيمان، وأنا أطلب من حضراتكم أيضا مشكورين جزاكم الله خيرا، وأنا أعلم أن كثيرا منكم على صلة جيدة بكتاب الله تبارك وتعالى، أطلب منه أن يقف عند كل آية تنادي بهذا الوصف، يا أيها الذين أمنوا، وهي قريبة من 100 آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين أمنوا ستجد ما بعد هذا النداء من مطلوبات الإيمان. لاحظوا معي إخواتي في الله أن القرآن الكريم نادى بنداءات متعددة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لأفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ونادى الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نادى بني آدم، نادى الناس، نادى الرسل جميعا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. نادى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في نداءات كثيرة بصفة الرسالة وبصفة النبوة. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت وما ملكت يمينك إلى آخره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى حتى الكفار، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذه النداءات مقصودة، وكل وصف ينادي به الله مقصود. لازم نتعامل مع القرآن بهذا الطريق، هذا المعنى، أنه يعني قمة البلاغة والفصاح. الله ينادي بصفة معينة، إذن ما بعدها مطلوب لأنه من متطلبات الإيمان. وأنا طلبت من حضراتكم أن تقرأوا الآيات التي بدأت بهذا النداء يا أيها الذين أمنوا، وأن تحصوها، وأن تتوقفوا مع ما بعد هذا النداء. هل أوضح بأمثلة؟ يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين أمنوا تخونوا الله والرسول تخونوا أمانتكم. يا أيها الذين أمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كل ما ينادي بصفة الإيمان يطلب أمورا إيمانية. طيب إيه المدلول؟ كأنه يقول لنا لا تستحقون أن تنادوا بوصف الإيمان إلا إذا طبقتم ما بعد النداء. أنا بناديكم بصفة الإيمان عشان تعرفوا أني بعدها سأطلب منكم مطلوبات إيمانية. لو لم تستجيبوا لهذه المطلوبات والعياذ بالله قد تنتقلون إلى فئة أخرى تنادى، وقد نودى في القرآن كما ذكرت أقوام آخرون بصفاتهم التي أرادها الله تبارك وتعالى. طيب أرجع للآية، وأنا سأحتاج هذا المعنى إخوتي في الله مع الآيات الكثيرة التي تتعرض لقضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونوديت بهذا وبدأت بهذا النداء. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طلب الله منا طاعة الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر الأمراء والعلماء. لاحظوا، يبقى أول حاجة في الآية في دلالتها يا أيها النداء بوصف الإيمان الذي يفيد أن المنادى بهذا الوصف لا يستحق أن ينادى به إلا إذا طبق ما بعد النداء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نلاحظ أن الفعل أطيعوا تكرر مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أولي الأمر لم يذكر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن تكرار الفعل أطيعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مع الله تعالى يفيد أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة إيمانيا تماما وواجبة على المؤمنين مثل طاعة الله تعالى. لا نستطيع أن نفرق بين هذه الطاعة وتلك الطاعة، ولا يستطيع أن يزعم مؤمن أنه مطيع لربه في الوقت الذي يخالف فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم، والعكس أيضا صحيح. لا يمكن لمسلم أن يزعم أنه مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي وهو مخالف لمنهج الله، لا يمكن. الاثنين طاعتان مطلوبتان تماما لأنهما بهما معا يكمل الإيمان. بينما طاعتنا لأولي الأمر يعني مرتبطة بطاعتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الصديق رضي الله تعالى عنه في خطبته الأولى حينما ولي الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن هذه دلالة ثانية في الآية. يبقى نادانا بوصف الإيمان، ثم بين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة مثل طاعة الله تبارك وتعالى. طيب أو مثل طاعة الله تعالى. لسه الآية والله ما خلصتش يا إخوتي في الله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علق الإيمان على رد التنازع إلى الله تعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أمر خطير والله، إن كنت مؤمن تعمل كده. أظن الآية واضحة. فإن تنازعتم اختلفتم في أي شيء الحكم فيه لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله، المعنى واضح، كأن الإيمان لن يتحقق إلا برد الأمور إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرد إلى الله تعالى الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته، ولازم تتفهم على هذا الوجه. طيب أصل البعض تلكأ، ولذلك شوفوا بلاغة القرآن، فردوه إلى الله وإلى محمد، لا فردوه إلى الله ورسول. طب إيه الفرق بالاثنين؟ الفرق كبير جدا. لو قال ردوه إلى الله وإلى محمد ربما زعم زاعم أن محمدا قد مات، فكيف أرد إليه وقد مات؟ إغلاقا لهذا الباب طلب الله تعالى الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الرسول، وبما أن رسالته مستمرة إلى يوم القيامة فالرد إليه أيضا مستمر إلى يوم القيامة. ولذلك هذا المعنى وجد في هذه في آيات كثيرة مشابهة، مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قالش ليه بقى لقد كان لكم في محمد؟ ليغلق الباب أمام أي واحد يريد أن يفهم خطأ أن الأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم مرتبطة بحياته، لا بل وبعد ما مات مستمرة باستمرار الحياة ذاتها إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله وليس في محمد. أعود إلى الآية، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون. أظن ده تعليق للإيمان، تعليق الإيمان على هذا الأمر، يعني لن تكونوا مؤمنين إلا برد التنازع. وقلت إن الرد إلى الله تعالى أي إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. تعرفهم لو واحد يعني تلكى وقال إيه؟ لا، الرد إلى الرسول وهو حي بنكلمه وهنسأله، طيب هتعمل إيه بقى مع الرد إلى الله؟ هل أنت كلمت ربنا؟ هتفرق في المعنى بين هذا وذاك؟ لازم يحمل الأمر للرد على الرسول، وفعلا توقف البعض في هذا وتلكى، لا الرد إلى الرسول وهو حي، طيب لازم المعنى يستقيم بين الاثنين. إذا قلت هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هتقول إيه بالنسبة لله تعالى؟ إن أحدا منا لم يكلم الله تعالى ولن يكلمه، يعني الله تبارك وتعالى يكلم بشره أو البشر بما حدد الله تبارك وتعالى، وما كان بشر أن يكلم الله إلا واحد إلى آخر. لكن رد التنازع بداهة إلى الله تبارك وتعالى أي إلى كتابه، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواتي في الله، الآيات بعد ذلك، بعد هذه الآية في سورة النساء، تستطرد لتبين الموقف العملي لهذه القضية. أرجو أن نستمع سويا. يقول الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هؤلاء قوم قالوا إن أمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. مقتضى هذا الزعم أن يستجيبوا لحكم الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا هل سيتناقض قولهم بالإيمان مع سلوكهم؟ ولذلك القرآن قال ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم مطية الكذب كما يقول أهل اللغة، ولو أن سبويه قال وقد يستعمل في الصدق على ندرة، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثون، زعم فلان كذا، لكن أحيانا يستعمل في الصدق، لكن العام الأغلب أنه يستعمل في الكذب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك رغم قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت ده هي المادة جاية من الطغيان، من التجاوز، من التعدي. طغى يعني تجاوز وتعدى، يعني الطاغوت يطلق على كل حكم سوى حكم الله تبارك وتعالى أيا كان هذا الحكم. ولذلك الله عز وجل اشترط علينا الإيمان به في نفس الوقت نكفر بالطاغوت. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما ينفعش نؤمن بالله ونؤمن بالطاغوت في وقت واحد، ما ينفعش. لازم تؤمن بالله يبقى تكفر بالطاغوت على طول، لأنه قلنا يبقى استجبت لحكم الله. إيمانك بالله جزء من هذا الإيمان، أن تستجيب لحكم الله تبارك وتعالى ولحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى والله هذه مهمة الرسل يا إخواتي في الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. تعملوا إيه الرسل؟ مهمتهم الأولى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب ليه ما اكتفاش ربنا بعبود الله؟ أصل ممكن الواحد يتصور أن يعبد ربنا يؤمن بالطاغوت، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. لا تستقيم القضية إيمانيا في وجدان أي عاقل ولا في فكر أي مؤمن خالص، ما تتأتش أبدا. ولذلك إيه بقى؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يا جماعة ده أنتوا أمرتوا أن تكفروا به، تريدون تتحكموا ليه إزاي؟ طب يفرض أنهم مش عارفين أن ده خطر على الإيمان. احنا الاول هنفترض انهم مش عارفين، احنا بناخد بسلامة النية. ربما راجل يكون فاهم او واحدة فاهم انه هو ممكن يكون مؤمن بالله كويس قوي، يتحاكم الى غير منهج الله وانه مش قلقان على ايمانه. يريدون ان يتحكموا لطغوته وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من كيد الشيطان الذي يريد ان يصرف المؤمن عن اتباعه لمنهج الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك من الامة من سيعلمه؟ العلماء وأهل الفضل وأهل الخير من الأمة سيبينون للناس يا مؤمنون لا يستقيم في منهج الإيمان أن تؤمنوا بالله وتحتكموا إلى غير منهج. تقوم الآباء تقول لما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قيل لهم على لسان العلماء مثلا أو على لسان الأنبياء، لما كل المسألة كونية يعني يتكلم عن الأمة السابقة وأمة الإسلام أيضا. المهم أن هناك من الأمة من يبصرهم بخطورة هذا المسلك ويريد أن يردهم إلى الحق ردا جميلا فيه حب ومودة وحرص عليهم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أنا لا والله لا أقصد الحكم كذا أو كذا، إنما أبين خطورة المسألة. الإيمان يقتضي أن نتبع الله تعالى ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسير مع الآيات. ولا زلت في سورة النساء بعد هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله، دي قاعدة كلية حتى، يعني الله عز وجل يبين لنا مش حتى في شأن نبينا لوحده صلى الله عليه وسلم، لا ده هي مع الأنبياء جميعا. ليه؟ أصلا هي قضية بديهية يا إخوتي في الله. الله عز وجل لم يرسل لنا الرسل إلا لمصلحتنا، أي والله العظيم، إلا لإنقاذنا من الهلكة، إلا لإخراجنا من الظلمات إلى النور، إلا لهدايتنا إلى الحق، إلا للعبور بنا إلى الجنة وهي المستقر الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مؤمن رشيد لبيب، الهدف الأسمى الذي يجب أن نسعى إليه جميعا. اللي بياخدوا بإيدنا إلى كل هذا الرسل المبلغون عن الله تبارك وتعالى. يعقل أن يأتي رسول لهدايتنا ولإخراجنا من الظلمات إلى النور والإنقاذنا من الهلكة وليعبر بنا الضلالة إلى النور إلى الهدى إلى الرشد ثم نخالفه؟ هل يستقيم هذا في منهج الإيمان؟ إحنا بنشتغل ضد نفسنا، نعمل لغير صالح أنفسنا. ولذلك الله عز وجل يصوغ المسألة في قضية تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا ليتنا ننتبه وأنا يعني نتدبر. الرسل دول جملة مصلحتنا والله، جملة هدايتنا لإنقاذنا. كل ما نبتعد عن منهج الله والعهد يطول بين النبي وبين الذي قبله والناس انحرف في العقيدة أو في الأخلاق فضلا من الله ونعمة يسعفهم ربنا عز وجل برسول يحاول أو يجتهد جدا في أن يعيدهم إلى خط العبودية لله رب العالمين. لو أنني يعني مع الفرق أنا أعمل لصالح الطلاب الذين أدرس لهم عليهم أن يستجيبوا لي، ما أقول لهم هذا الكتاب مفيد، هذه كذا قضية مهمة، لأني أصلا لا أسعى إلا لمصلحته. كذلك الأنبياء جميعا وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في سورة النساء أيضا بعد ذلك بقليل قضية خطيرة جدا، وأنا في هذه القضية قد أخذ أكثر من حلقة والوقت يعني، إنما أريد أن أوضحها جيدا، والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن إجماع الأمة ومن عمل الصحابة ومن عصمة، أدلة سنذكرها تباعا، بس أنا لازلت مع بعض أدلة القرآن الكريم ولازلت مع القرآن من أول في سورة النساء على ترتيب المصحف. في سورة النساء مسألة خطيرة جدا، الله عز وجل يقسم الذين يعيشون القرآن الكريم يعلمون أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل يعني أقسم بمخلوقات كثيرة، نحن كبشر ليس من حقنا أن نقسم إلا بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي حديث آخر وكلا الحديثين صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، خصوصا إذا قصد التعظيم للمقسم به. أما الله عز وجل فيقسم بما يشاء من مخلوقاته، وقد أقسم، أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم بالتين والزيتون، أقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بالذاريات ذروا والجاريات يسرا المقسمات أمرا، أقسم بالحاملات وقرا، أقسم بالصافات صفا، على معاني هذه الآيات كلها قسم من الله، والصافات صفا والذاريات ذروا، وأقسم ب يعني كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. والله عز وجل حين يقسم بمخلوقاته إنما هدف من أهداف القسم أن يلفت النظر إلى عظيم صنعة الله تعالى في الكون. انظروا، انظروا إلى صنعتي في الكون، يقسم الله بها ليلفت الأنظار إليه. وأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهو النبي الوحيد الذي أقسم الله به تعالى في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. مرات قليلة إخوتي في الله، وأرجو أن ننتبه إلى هذه القضية، مرات قليلة ينتقل فيها الله تعالى من القسم بمخلوقاته إلى القسم بذاته. الله، إذن المسألة خطيرة جد خطيرة، وعلينا أن ننتبه له. يقسم الله عز وجل بنفسه، حتى في أحيان كثيرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لهم أنت، أقسم يعني عليك أن تقسم لهم بالله تعالى، أقسم لهم بالله تعالى. مثلا إيه؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى، قل يا محمد أنت، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أما في الآية التي أتوقف عليها وسبب هذا الكلام، الله تعالى أقسم بذاته. إذن المسألة خطيرة، الله عز وجل ينقل القسم من القسم بمخلوقات إلى القسم بذاته، هذه واحدة. الثانية أنه لم يكلف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة مكانته عند ربه، لم يكلفه أن يقسم بأمر من الله أو نيابة عن الله إذا جاز التعبير، إنما الله عز وجل هو الذي تولى القسم. يبقى شوفوا بقى معايا إخوتي، الله تعالى هو المقسم وهو المقسم به. أنا دائما أقول والله العظيم يا إخوتي في الله، لو لم يأتي في القرآن أو لم تأتي إلا هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني آمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا هذا. أي مسلم وأي مؤمن لابد أن ترتعد فرائصه وأن يستشعر الخطورة وهو يقرأ هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون. طيب الواو هنا أداة القسم، فلا وربك لا يؤمنون. والمقسم هو الله تعالى، والمقسم به أيضا هو الله تعالى. إخوتي في الله، ما هي القضية التي يقسم الله عليها؟ ربنا بيحلف على إيه بلغتنا الدرجة كده؟ هيا بنا نكمل الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لا يؤمنون، الله ينفي الإيمان، يقسم الله تعالى على أن الإيمان منفي عن كل من يحكم، عن كل من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته. هل أنا أبالغ؟ لا والله، هذا نص القرآن الكريم، هذا كلام ربنا، هذا قسم ربنا بذاته بجلاله بعظمته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد في كل ما شجر بينهم، في كل أمر نشأ بينهم، في كل أمورهم صغيرها وكبيرها، دقيقها وعجلها. ما خلاص، ده إيمان. مش أنا قلت من الأول يا إخواتي إن هي قضية إيمانية؟ هو أنا كنت ببالغ ولا بجيب حاجة من عندي؟ لما ربنا يعلق الإيمان في الآية الأولى التي قرأناها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. كيف نبالغ؟ هل نملك أن نقول أمرا لم يقله الله تعالى ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نأتي من عند أنفسنا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله رب العالمين أن نصل إلى هذا الدرك الخطير. إنما هو قرآن ربنا نقرأه، وآياته واضحة الدلالة، واضحة الدلالة على القضية التي نستدل بها عليه. هناك فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا في هذه الآية الله تعالى يقسم بذات الشريف. وأنا تكلمت عن القسم بإيجاز، القسم أحد الأساليب المعروفة في اللغة العربية لتأكيد القضايا ولتعظيم المقسم به ولما مقسم عليه، يعني له فوائد بلاغية كثيرة جدا يدرسها أبناؤنا فيما يدرسون من موضوعات البلاغة. وحتى باب في كتب النحو اسمه أسلوب القسم، يقولون له أربعة أركان: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم، والمقسم عليه. أداة القسم في الآية التي معنا الواو، والمقسم هو الله سبحانه جل في علاه، والمقسم به أيضا هو الله، والقضية التي يقسم الله عليها هي إيه؟ نفي الإيمان عمن يقول أنه مؤمن إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده مش كده وبس، ده الأخطر بقية الآية. يعني الله عز وجل لم يكتفي بنا بأن نطبق الحكم، بل اشترط علينا أن نرضى بهذا الحكم. إخواتي في الله، لعلي أوفق في نقل الإحساس بالخطر في بالنسبة للمسألة إلى إخواتي المشاهدين. ده ربنا ما بيكتفيش مننا بأن احنا بنطبق، لا، ده لازم نرضى بهذا الحكم، مش نطبقه فقط. أصلك أنت قد تطبقه وأنت كاره وأنت متثاقل، وأنا هبين ليه واشترط هذا. هل هي شدة علينا؟ لا والله أبدا، هذا هو المتسق مع قضية الإيمان يا إخواتي في الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اسمعوا بقية الآية: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأول يحكمهم ولا بد أن يرضوا وأن يسعدوا وأن يفرحوا بأن وفقهم الله عز وجل إلى الاستجابة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حرجا يعني إيه؟ يعني ضيقا أو رفضا أو إباء أو تمنعا. لا، ما ينفعش يبقى في نفسك ضيق أو حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الله، أمال فين الإيمان؟ ده أنت جملة لازم تعتقد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعدل الأحكام. ما هو الإنسان إمتى يا إخوتي يتضايق من الحكم؟ متى يتضايق الإنسان من الحكم؟ لما يعتقد أن حكم جائر أو حكم ظالم. يعني أنا لما أطرح السؤال بمنتهى الوضوح عشان تكون قضية الإيمان واضحة في وجداننا وما فيش غبش في أي حاجة، هي شدة أن يطلب منا أن نرضى بالحكم. مش مثلا واحد قد يقول إيه، ما احنا نطبق وإن شاء الله معنينا مرضين. لا، إن شاء الله معنينا مرضين ديت ما تجيش لمع حكم الله ولا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بل لابد أن تعتقد أن حكمهما سيد الأحكام وأعدل الأحكام وخير الأحكام. الإخوة اللي يعني يتتبعون معي من أول ما تشرفت باللقاء مع حضراتكم، كنا قد أشرنا إلى موقف من بعض الصحابة بيقول إن النبي صام جه المدينة وكانوا بيعملوا حاجة في الزراعة، يعني مش راضي أنتقل إليها عشان ما بعدش عن موضوعي. بيقول بقى إيه؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كنا نراه خيرا. شوفوا بقى بقية الكلمة الصحابي، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأرشد. الله الله على هذا الجيل المبارك العظيم الذي فقه حكمة الإيمان وعرف دور النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الكلمة، وإحنا كنا متصورين أن هذا الأمر فيه خير، لكن أمر رسول صلى الله عليه وسلم خير وأرشد، أكثر رشد وأكثر خيرية. ده هو وجه لإقرازنا من الضلالة. يبقى إزاي هنبتغي الهدى في غيره أو الخير في غير طريقه؟ فربنا لما اشترط علينا الرضا، والله يا إخوتي ده المتسق مع قضية الإيمان. ما ينفعش إن مؤمن يبقى مؤمن يطبق الحكم وغضبان منه. الله طب أنت غضبان ليه؟ أنت متصور إن في حكم تاني أحسن منه؟ ما يتبقى كده. متصور إن هو ظلم؟ يعني أمال هو عدم الرضا بيجي منين؟ إنما المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأحكام، وأيضا حكم الله عز وجل قبله خير الأحكام وسيد الأحكام وأعدل الأحكام وأرشد الأحكام، لذلك يرضى به. مش يرضى به بس والله، بل يفرح، يفرح أن وفقه الله عز وجل إلى يعني إيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده نعمة من الله والله للذي يوفق إلى ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويخضعوا خضوعا كاملا وينقادوا انقيادا تاما لحكمك يا سيد الخلق. فأنت ما بعثت إلا لرحمتهم، إلا لخيرهم، إلا لنفعهم، إلا لإرشادهم، إلا لإخراجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى العلم والرشد. الله، لازم كده نرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب يلا بنا نقرأ الآيات اللي بعدها. ربنا عايز يقول لنا حتى لو وصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول اخرجوا من دياركم ولا اقتلوا نفسكم، لو ربنا أمرنا بكده أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك إذا كنا مؤمنين حقا نقول سمعنا وأطعنا. شوفوا بقى إيه بقى، اسمعوا كده. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو إحنا كتبنا عليهم وقدرنا عليهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ها، ما فعلوه إلا قليل. نسأل الله عز وجل، الحمد لله إن ربنا ما ابتلناش بهذا التشريع، لكن يعني الآية تدل على أن كل من يوفق لتطبيق الشرع يبقى نعمة من الله. ما فعلوه إلا قليل منهم. طب شوفوا بقى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو إنهم عملوا كده، لو وصلت استجابتهم لحكم الله تبارك وتعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الانقياد المطلق والتسليم التام والخضوع الذي لا نهاية له، إلى درجة أنهم لو قيل لهم اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم ما ترددوا لحظة واحدة، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولكان الجزاء من الله كما سمعتم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أجرا لم يحدده الله، إنما وصفه فقط بالعظمة. ولهديناهم صراطا مستقيما. يا خسارة حين نعرض على حكم الله تعالى والعياذ بالله أو حكم وسلم نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا عميما وفضلا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لعلي أختم لقاء اليوم وليلاحظ إخوتي في الله، وكنت قد طلبت إحصاء الآيات من أول اللقاء، احنا لسه في صورتين او ثلاثة من اول القرآن من البقرة وآل عمران والنساء، وانا مش هقول مررنا على كم آية، إنما أترك الإحصاء لإخوة المشاهدين بارك الله فيهم، إنما سأختم بهذه البشرى ومن يطع الله والرسول مع مين؟ لسه في النساء برضو، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول مع مين؟ انظروا إلى الرفقة المباركة في الجنة التي ينبغي أن نسعى إليها جميعا يا إلهي. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ترافق الأنبياء في الجنة، ترافق خير خلق الله جميعا في الجنة، الصديقين من أمثال أبي بكر وأضرابه ويوسف الصديق من أمثال هؤلاء الكرام الأفاضل الأماثل الأماجد العظام الذين استجابوا لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، ترافقهم في الجنة. لو احنا ما رافقناش دولت، ولو ما كانش أملنا ان احنا نرافق هؤلاء، نرافق من يا جماعة؟ مش عايز اذكر اسماء. تترك رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أخي أحسن ده، احنا مطلوبين مطالبون بأن نحسن رفقتنا في الدنيا، فهل لا نحسن رفقتهم في الآخرة؟ تطيع الله والرسول يا أخي، فأنت مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي على خير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله.